بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تأخرنا اليوم 5 دقائق، راحت الأسئلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ذلك، أي من الأصول التي استنبطها الأصوليون من الكتاب والسنة، قولهم: الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه، والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه. المصنف رحمه الله تعالى ذكر في هذا المقطع من المتن قاعدتين عظيمتين. القاعدة الأولى تتعلق بجانب العبادات، وهي قاعدة شهيرة معروفة لدى طلبة العلم: الأصل في العبادات الحظر، أو الأصل في العبادات التوقف، أو الأصل في العبادات المنع، إلا ما ورد عن الشارع تشريعه. بمعنى أنه لا يجوز إحداث عبادة أو التعبد لله عز وجل بعبادة لم يشرعها الله عز وجل ولا النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك قول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالله عز وجل ينكر عليهم هذا الأمر، وهذا يدل على أن التشريع حق خالص لله سبحانه وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رد أي مردود. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والفرق بين الحديثين كما ذكر أهل التفسير: الإحداث أن يبتدع عبادة، أو أن يبتدع الرجل عبادة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أصلا، لم يشرع جنسها أصلا، كصلاة الألفية في شعبان. صلاة الألفية في النصف من شعبان عند بعضهم يصلي 100 ركعة، ويقرأ في كل ركعة سورة الفاتحة وقل هو الله أحد 10 مرات. فهذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته، وهذه يطلق عليها بعض العلماء كالشاطبي في كتابه الاعتصام، أطلق عليها البدعة الحقيقية. والنص الذي ورد فيها هو الحديث الأول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الحالة الثانية أن يبتدعها على وجه لم يشرعها به الشارع. بمعنى العبادة في أصلها مشروعة، لكن طريقة فعل العبادة غير مشروعة. وهذا المقصود بالحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه لا يقبل. مثل الأضحية، الأضحية مشروعة، ومشروعة بعد صلاة العيد في يوم الأضحى. فلو أراد شخص أن يضحي بعد الفطر، عيد الفطر، فنقول لا يجوز، هذه بدعة. فيقول: هذا كيف بدعة؟ وأنا أتقرب إلى الله عز وجل بأفضل الأنساك، والله يقول: فصل لربك وانحر. والعلماء يقولون أن ذبح الهدي من أعظم العبادات المالية، كما أن الصلاة من أعظم من عبادات الجوارح. فنقول: لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ومنه
ما أنكره بعض أهل العلم من زيادة لفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان المؤذن وليس السامع، قالوا لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد الصلاة عليه بعد الأذان. وكذلك لفظ ربنا ولك الحمد والشكر، فالشكر مشروع لله سبحانه وتعالى، لكن هذا ليس موضعه، فدل على منع ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالعبادة لابد أن تؤدى كما شرعت وصفا ومقدارا وكما وطريقة، وإلا لا تقبل. فإذا فعلت على غير الوجه الصحيح كانت بدعة، والبدعة طريقة مخترعة في الدين يقصد بالسلوك عليها زيادة التعبد لله تعالى، طريقة مخترعة في الدين يقصد بالسلوك عليها زيادة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة يدل بعمومه على عدم وجود بدعة حسنة. وقد قال صلى الله وقد قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عنه من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بالخيانة، فما لم يكن يومئذ دين فلا يكون اليوم دينا. والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن في ذلكم اليوم دينا فلا يكون اليوم دينا. ولذلك هذه القاعدة تضبط لك أمر العبادة، وهو الأصل في العبادات المنع. فمن جاءنا بعبادة وقال هذه عبادة نقول أثبتها من جهة الدليل الشرعي، هل ثبتت في القرآن؟ هل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة؟ فقال نعم. نأتي للطريقة كيف أداها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المقصود به ماذا؟ الاتباع أو المتابعة. وكان صلى الله عليه وسلم يرشد الناس إلى مثل ذلك، صلوا كما رأيتموني أصلي لتأخذوا عني مناسككم. بل ربما وجد الرجل يأتي بالعبادة على غير وجهها الصحيح فلا يقبلها منه، والدليل ذلك الثلاثة الرهط الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها. لماذا تقالوها؟ بالنظر إلى عبادتهم، فعبادة النبي صلى الله عليه وسلم مقارنة بعبادتهم أقل. ثم أوجدوا للنبي صلى الله عليه وسلم عذرا، قالوا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ما يحتاج لأن يزيد العبادة. قال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، أصلي الليل ولا أنام. قال الثاني أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. قال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء، وفي رواية قال لا أكل اللحم. هذا كله تقرب إلى الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم أما والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وليست العبرة بكثرة العبادة بقدر ما العبرة أن تكون العبادة على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، واقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. أما الأصل الثاني قال الأصل في العبادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه، عكس العبادات. العادات وهي ما استقر في الأنفس السليمة والطبائع المستقيمة من المعاملات، ما استقر في الأنفس السليمة والطبائع المستقيمة من المعاملات، سواء كانت معاملة مع النفس أو مع الخلق. العادات التي نعلمها نحن في تعاملاتنا مع بعضنا البعض، كعادة الناس في المآكل والمشارب وأصناف الملابس واستقبال الضيوف والولائم، وما اعتاده الناس من التحية زيادة على التحية بعد السلام، فهذه كلها من العادات الأصل فيها الإباحة، إلا إذا ورد عن الشارع ما يدل على التحريم. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالله عز وجل خلق لنا ما في الأرض جميعا لننتفع به، وقال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالله عز وجل أنكر على من حرم ما خلق الله لعباده من المآكل والمشارب والملابس وغيرها. فالأصل في العادات الإباحة، إلا إذا كانت العادة هذه غير جائزة من جهة الشرع. مثال ذلك لبس الثوب الطويل الإسبال، أو لبس الثوب الأحمر، وقد جاء النهي عن لبس الثوب الأحمر للرجال، أو طريقة التعامل في البيوع إذا كانت هذه الطريقة تؤدي إلى جهالة أو إلى ربا أو إلى حدوث غرر، وكانت هذه عادتهم التجار فإنها تحرم. والعادة أنواع، هناك عادة عامة وهناك عادات خاصة بين أصحاب المهن، التجار لهم عادة والصناع لهم عادة وأصحاب الغوص والبحر لهم عادات خاصة بهم، فلا بد أن الأصل فيها أنها مباحة إلا إذا دل الدليل على تحريمها. مثلا عندنا عادات في الزواج والولائم، من العادات مثلا الآن السيئة دخول الرجل على المرأة وهي على منصة الزواج، هذه العادة سرت للأسف الشديد وصارت أصلا، وهذه عادة لا تصح، فلا يصح أن الرجل يدخل ويجلس بجانب المرأة والناس ينظرون إليهما، بل ربما تحصل من المنكرات الأمور ومن الأمور غير الشرعية ما لا تحمد عقباه. والمرأة التي توافق أن يدخل زوجها ويجلس زوجها ويجلس بجانبها، في الحقيقة هذه تخاطر أكبر مخاطرة، لأن الزوج كم سيغض من بصره، فربما وقعت عينه على امرأة أجمل من زوجته فيقتنع بها ويندم. فلذلك المرأة الذكية تقول لا تدخل، وتستمتع هي مع أهلها وصويحباتها في هذا الزواج. كذلك مثلا الإسراف في حفلات الزواج بحجة العادات، بل أصبحنا إخواني والله إذا أردنا أن نزوج بناتنا ما نستطيع أن نزوجهن بالطريقة الصحيحة، تصبح أنت الشاذ، تريد أن تزوجها على الطريقة الصحيحة السنية من الوليمة والحفل الطيب اللي فيه إعلان للنكاح كما قال صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح، فأصبحنا لا نستطيع لطغيان العادات السيئة. أصبح الآن فقط قضية لبس ما يسمى بفستان الزواج هذا بعشرات الآلاف عادة، والذي يعني وكنا خرجنا عن الدرس، لكن الذي يضايق أكثر وأكثر النقد الذي يوجه لهم. طيب الجماعة أتوا بلبس، ولبست المرأة وتزينت لزوجها في ذلك تلكم الليلة، ثم تجد هذا رخيص، هذا ملبوس من قبل، والله الجوتي كان ما مناسب مع اليونية لابستن هذه البستان، ما هو بصحيح. المفروض أن المجتمع يراعي الناس، لابد أن نجعل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي المعيار في الحكم، والله المستعان. طيب قال: ومنها ومن الأحكام والأصول: إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع. ومنها: إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع. هذه القاعدة تتعلق بأحد أقسام الحكم الوضعي، وهو السبب. البارحة درسنا الشرط والمانع، هذا السبب، الشرط والمانع والعلة، وهذا السبب. طبعا لماذا العلة؟ العلة أخواني لها تعلق بالسبب من جهة، فإذا كانت هناك تشابه بين العلة وبين السبب من جهة واختلاف من جهة، نجعله واجب؟ حليت الواجب الأمسي 4-5 أسئلة؟ واحد قال نعم. جزء هذا على ما يقولون عندنا في الأيام ما كنا في التربية كانوا يدرسوننا يقولون إذا نظر الطالب للأسئلة على أنها صعبة لن يجيبها، ويذكرون على ذلك مثالا قد يكون واقعيا أم لا. يقولون أحد المعلمين الأجانب كان يدرس الطالب وكان عنده طالب كسول جدا دائم النوم، ففي يوم من الأيام استيقظ الطالب من آخر الفصل فرأى أمامه على السبورة 5 أسئلة، فقال هذا الواجب، فكتبها الأسئلة 5 ثم رجع ونام. إلى اليوم الثاني جاء إلى المعلم وفرح لأنه حل الواجب وأول مرة يحل الواجب، فذهب للمعلم وقال هذا الواجب قد حللته فضل. المعلم بهت وحار كلاما ما استطاع أن يتكلم فترة وهو مبهوت من هذا الفعل، فقال هذه الأسئلة 5 هي 5 مسائل في الرياضيات عجز علماء الرياضيات عن حلها وأنت حللتها في الواجب. وجه الشاهد لو هذا الطالب سمع من المعلم أنها صعبة وأن العلماء عجزوا عنها هل سيحلها؟ الجواب لا. كذلك الطالب طالب العلم عموما إذا استصعب أي علم من العلوم فلن يفلح فيه ولن يتقنه. علم النحو صعب، علم الأصول كله فلسفة ومنطق وكله قياس وعلل، جاب لنا العلة. طيب درس علم البلاغة قال هذا يحتاج إلى فهم، ما تفهم شيء إذن. لذلك لا تستصعب مثل هذه الأمور، الواجبات تعطى لأجل أن تستكمل النقص الوارد في الشرح. إذا كانت العلة كالسبب في التشريع فهي علة تسمى علة إذا كان لها علاقة بالحكم، مثل قطع في السرقة والسارق والسارقة السارق فاقطعوا أيديهما، ما هو سبب القطع؟ السرقة. ما علة القطع؟ السرقة. أما إذا كان السبب منفصل عن العبادة وإنما هو يدل عليها فليس بعلة، مثل دخول وقت الظهر بزوال الشمس فقالوا هذا ليس بعلة بل هو سبب، فكل علة سبب وليس كل سبب علة والله أعلم. إذن الأسباب جمع سبب، وهو الأمر الذي جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم وعدمه علامة على عدم الحكم، ولخصه الأصوليون بقولهم ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، مثل دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة ودخول الشهر سبب لوجوب الصوم ونحو ذلك. فالسبب كما ذكرت لكم إذا كان مناسبا للحكم مناسبة ظاهرة فإنه يسمى علة، وإذا كانت مناسبته غير ظاهرة يسمى بالسبب ولا يسمى بالعلة. قال إلا إذا قارنها المانع، وهذا ذكرناه في الدرس الماضي، فإن المانع أقوى من السبب، فقد يحين وقت الصلاة ولكن يوجد المانع كالحيض مثلا فلا يجب الحكم في هذه الحالة. قال ومنها الواجبات تلزم المكلفين، والتكليف يكون بالبلوغ والعقل، والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم، فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام، ووجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات من وجبت عليهم بأسبابها، والناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم لا من جهة الضمان في المتلفات. هذه القاعدة تتعلق بجانب الأحكام وهو بحث المحكوم تتعلق بمبحث الأحكام وهو بحث المحكوم عليه، والمراد به الشخص الذي يتعلق به خطاب الشرع وهو المكلف. فقال: الواجبات تلزم المكلفين، فالمكلف هو الذي يؤمر بالشرع، والشخص لا يكون صالحا للتكليف إلا باجتماع أمرين: البلوغ والعقل. أما البلوغ فيكون بالاحتلام، ويكون بالحيض والحمل في النساء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار. والحائض المقصود بها البالغة. وما عدا ذلك من علامات البلوغ فهو موضع خلاف بين الفقهاء. وخرج بقوله: البالغ الصغير، فلا يكلف بالأمر ولا بالنهي، ولكن الصغير ينقسم إلى قسمين: صغير مميز وصغير غير مميز. الصغير المميز يؤمر بالعبادات، خصوصا الصلاة والصوم، ولأجل أن يألفها، كما قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ليس لأنه ملزم بها، ولكن لأنه ليتعودها ويألفها ويتدرب عليها. وأما الصغير غير المميز فلا تصح منه عبادة ولا يؤجر عليها لعدم وجود العقل والإرادة، إلا في عبادة واحدة وهي الحج والعمرة، ولوالديه أجر في ذلك. وتعرفون حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ومعها صبي لها في محفة، فأخذت بضبعه فقالت: يا نبي الله، لهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. أما العقل فقد اتفق العلماء على أنه شرط للتكليف، أما المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي، ولكنه يمنع مما فيه تعد على غيره أو إفساد، ولو فعل المأمور به لم يصح منه لعدم القصد والامتثال، ويلحق به من ذهب عقله لخرف سبب كبر السن. دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر أو حتى يحتلم، وفي رواية: حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. وقوله رحمه الله تعالى: والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم، أي ضمان الأشياء المتلفة. ضمان الأشياء المتلفة تجب على المكلف وتجب على غير المكلف، ولو كان صغيرا أو مجنونا، فيجب على وليه أن يمنعه من إتلاف أموال الناس، فإن أتلفه أتلف أموالهم كان عليه أن يضمنها. فقوله: متى كانت العبادة، فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام كالصلاة والصوم، فهي تجب على كل مكلف. وقوله: ووجبت عليه العبادات الخاصة، إذا اتصف بصفات من وجبت عليهم بأسبابها كالزكاة، فالزكاة لا تجب إلا ببلوغ المال النصاب وحلول الحول، وكذلك الكفارات والنفقات. ثم قال: والناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم، لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناس والجاهل لا قصد لهما فلا إثم عليهما. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقد استجاب الله دعاء النبي وقد استجاب الله دعاء المؤمنين حين قالوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله عز وجل: قد فعلت. فلو نسي إنسان الصلاة فهل تسقط عنه؟ ما معنى إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان؟ يسقط عنه؟ ما اللي يسقط عنه؟ الإثم فقط، لأن ترك الصلاة أو تأخيرها إثم معصية. فإن كان ناسيا أو نائما فلا شيء عليه، يسقط عليه الإثم، لكن عليه أن يأتي بالصلاة من فوره. قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. النوم المقصود إخواني النوم العارض، خصوصا صلاة الظهر والعصر، وليس النوم المتعود عليه، وهذا لابد أن ينتبه له كثير من الشباب هداهم الله، فإنهم في الإجازات بالذات يضبطون المنبهات على أوقات الظهر، يسهر طول الليل ثم ينام في وقت لا يسعه للقيام لصلاة الفجر، وهذا آثم وإثمه عظيم جدا. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم: ترك صلاة واحدة متعمدا أعظم عند الله عز وجل من جميع الذنوب مجتمعة ما عدا الشرك بالله. ترك صلاة واحدة، بمعنى لو أتينا بصلاة واحدة وضعناها في كفة ميزان، إثم ترك صلاة واحدة متعمدا في كفة، وإثم بقية الذنوب لو فعلت من هذا المكلف ما عدا الشرك في كفة، أيهما أثقل؟ ترك الصلاة متعمدا. وقال بعض أهل العلم: من ترك صلاة واحدة متعمدا انطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تركها فقد كفر. فالأمر ليس بالهين، فلا بد من أن يجاهد الإنسان نفسه على هذا، على إقامة العبادة لله سبحانه وتعالى. انتهينا من القواعد الفقهية التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، ثم انتقل بعد ذلك للكلام على مسألة أخرى ودليل آخر من الأدلة. ذكرنا في الجزء الأول من شرح هذا المتن أن الأدلة اللي اعتمدها الشيخ الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه الأصلية التي تستقى منها الأحكام. ثم بدأ الآن وذكر لنا دليلا آخر من الأدلة المختلف فيها، وهو قول الصحابي. والصحابي من هو؟ عرفه بقوله قال: وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان، ومات على الإيمان. في نقطة في السابقة ما تكلمنا عليها، قال: ولا من جهة الضمان في المتلفات. قال: والناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم، لا من جهة الضمان في المتلفات، بمعنى أنه أن النسيان والجهل ليس عذرا فيما يتعلق بحقوق المخلوقين. فلو أن رجلا نسي أو وقع في جهل فأتلف مال آخر أو أضر به لا إثم عليه، لكن وجب عليه أن يعوضه وأن يضمن ما أتلفه. الصحابي المراد به قال: من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان. فذكر قيدين: الأول أن يكون حال اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، وهذا يخرج من رآه وهو كافر كأبي جهل وغيره، ويخرج من آمن به ولم يجتمع به، مثل أويس والنجاش، فإنهم آمنوا به صلى الله عليه وسلم وهم في حياته لكنهم لم يجتمعوا به، فلا يعتبرون من الصحابة. القيد الثاني أن يموت على الإيمان، ولذلك يذكر بعض أهل العلم قيد: ولو تخللته ردة، لو ارتد ثم عاد للإسلام وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر من الصحابة. والمراد بقوله قول الصحابي ورأيه فيما لا نص فيه من الكتاب والسنة، قول الصحابي ورأيه فيما لا نص فيه من الكتاب والسنة، ويدخل في ذلك فعله وقوله. هناك مسألة: هل تشترط طول الصحبة؟ بعض الفقهاء اشترط طول الصحبة لكي يكون رأيه معتبرا في الشرع، وأن يكون فقيها كابن عباس وابن مسعود وابن عمر وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. الجواب قالوا: لا تشترط، وقد دل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. وهذا من بركة الصحابة، بركة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فاكتفوا بمجرد الرؤية. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وحديث أبي سعيد هذا يدل على شيئين، على أن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هو من رآه مؤمنا به وإن قلت صحبته، كما قد نص على ذلك الأئمة أحمد وغيره. قال مالك: من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه، له من الصحبة بقدر ذلك. قال: إذا اشتهر، يقول المصنف: إذا اشتهر ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع، وإن لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح، فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة. فقسم أقوال الصحابة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قبل هذه الأقسام الثلاثة: لو اتفق الصحابة على حكم مسألة ما لا نص فيها من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي إجماع، وإجماع الصحابة من أقوى أنواع الإجماع. طيب، الحالة الأولى اللي ذكرها المصنف قال: إذا اشتهر ولم ينكر، قال فهو إجماع، بمعنى لم ينكره الصحابة رضوان الله عليهم. قال: لأنه من المستبعد أبدا أن يسمعوا قولا يخالف قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم ويسكتوا عنه، فهذا يدل على أن هذا القول صحيح ومرضي لديهم، فقالوا بأنه إجماع، وهذا قول وليس بمحل اتفاق بين الفقهاء. الوجه الثاني: إذا لم يشتهر لكن الصحيح أنه حجة، أنه حجة. الوجه الثاني قال: إذا لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح. قالوا: لكنه ليس حجة كنصوص الكتاب والسنة. والذي عليه العلماء والأئمة المتبوعون أنه حجة، هذا النوع الثاني الذي ذكرناه. فإن لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح. قال أهل العلم الذي عليه العلماء والأئمة المتبوعون أنه حجة. قال أبو حنيفة: ما بلغني عن صحابي أنه أفتى به فأقلده ولا أستجيز خلافه. وكذلك قال الإمام مالك. قال ابن القيم: وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابي على القياس، وأما الشافعي فقد نص على حجية قول الصحابي في غير ما موضع، فقال في كتابه الأم: ما كان الكتاب أو السنة موجودين فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا باتباعهما، فإن لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو واحد منهم. وقال: العلم طبقات، الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة، الثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، الثالثة أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم له مخالفا منهم، الرابعة اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، يعني لا يخرجون من خلافهم. وبعضهم يرى أن اختلاف الصحابة إجماع. كيف إجماع؟ فإذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين لم يجز لغيرهم الإتيان بقول ثالث. الخامسة يقول الشافعي: القياس على بعض طبقات. وكذلك الإمام أحمد قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة، وأما الأدلة فلا وقت لذكرها، وأنصحكم بالرجوع إلى كتاب إعلام الموقعين فقد ذكر عشرات الأدلة أكثر عن 46 على ما أذكر دليلا، من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين على أن أقوال الصحابة رضوان الله عليهم حجة على ما ذكره الفقهاء من تفصيل. هنا يقول ابن القيم وأختم هذه المسألة بها، يقول: فتلك الفتوى التي يفتي بها أحدهم لا تخرج عن ستة أوجه، عن أحد يعني عن أحد ستة أوجه. أولا أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أن يكون سمعها ممن سمعها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا لا تطالع الساعة يوم تنظر أنت للساعة أنا أنظر ساعتي، فأظن الوقت انتهى مللت. الثالث أن يكون فهمها، أن يكون قد فهمها من آية من كتاب الله فهما خفي علينا، ومعلوم أن فهم الصحابة مقدم على فهمنا نحن. الرابع أن يكون قد اتفق عليها ملأهم ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي بها وحده. الخامس أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنا، أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب، أو لمجموع أمور فهموها على طول الزمان من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدة أحواله وأفعاله وسيرته وسماع كلامه والعلم بمقاصده وشهود تنزيل الوحي ومشاهدة تأويل الفعل، فيكون فهم فيكون قد فهم ما لم نفهمه نحن. قال: وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة يجب اتباعها. السادس أن يكون فهم ما لم يرده الرسول صلى الله عليه وسلم وأخطأ في فهمه والمراد غير ما فهمه، وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة. واحدة من ستة. فأرجع إلى إعلام الموقعين وانظروا فيه إلى تقرير ابن القيم رحمه الله تعالى لحجية قول الصحابي. ثم قال: فصل، باقي ثلاث دقائق سنأخذ عن القواعد. قواعد وضوابط فقهية متنوعة. الآن سيأتي للكلام على قواعد أصولية. قواعد أصولية، طيب احنا ذكرنا سابقا الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، صحيح؟ تذكرونه؟ تذكرون الفرق؟ جيد، ما بسألكم. أولا الأمر بالشيء نهي عن ضده، ما عندنا وقت نسأل. الأمر بالشيء نهي عن ضده. الآن يذكر لنا القواعد المتعلقة بباب الأمر والنهي. والنهي عن الشيء أمر بضده ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة. الأمر بالشيء نهي عن ضده. لو قال الرجل لابنه قم، الظاهر الأمر سيوجه لي أنا، باقي دقيقتين. طيب فلو قال الرجل لابنه قم فماذا يلزم منه؟ ماذا يلزم منه؟ يلزم منه لا لا يجلس. فهذا هو الأمر بالشيء نهي عن ضده. طيب لو نام، لو استلقى، إذن القيام كم ضد له؟ أكثر من ضد. إذن الصحيح أن يقال الأمر بالشيء نهي عن أضداده كلها. لذلك قال بعض أهل العلم: الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، وهذه العبارة الصحيحة. لكن قول الشيخ الأمر بالشيء نهي عن ضده قد تكون صحيحة. كيف؟ أحسنت، بارك الله فيك. إذا كان المقصود بالضد الجنس، جنس الأضداد، فيحمل على أنه يريد جنس الضد. إذا كان له ضد فهو نهي عن هذا الضد، وإن كان له أضداد فإنه نهي عن الأضداد جميعا. مثال ذلك قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول. فالأول أمر بإقامة الصلاة ونهي عن تركها، والثاني أمر بإيتاء الزكاة ونهي عن تركها، والثالث أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ونهي عن معصيته. ومثله قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. فالأمر بالثبات نهي عن عدم الثبات والفرار من أمام الكفار. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. والنهي عن الشيء أمر بكل أضداده ستهلك الرجل الله يسلمه. لو جاء الشرع بالنهي عن الزنا، ما ضد الزنا؟ الزواج، زواج، التسري، الصوم، الاستعفاف، والصبر، أمور كثيرة. أن يعدد يأخذ أربع، هذا شغال، سامحونا أخطأنا. طيب، ففي هذه الحالة تأمر أن يفعل كل هذا صعب. إذن النهي عن الشيء أمر، أمر بأحد أضداده. طيب، مسألة وانتهينا الآن. أخونا أبو عمر وصل، لو قال، هاي تفكرون فيها الدرس القادم غدا، وغدا نختم إن شاء الله تعالى. لو قال الزوج لزوجته: إن خالفت أمري فأنت طالق، ثم قال لها: لا تقومي، فهل تطلق أم لا؟ سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.